محمد وعلى بيته الأطيبين الأطهرين. كان البحث في قاعدة القراءات القرآنية، ومرت بنا عدة جهات، ولا زالت تنتظرنا عدة جهات عديدة كثيرة في قاعدة القراءات القرآنية. وكثرة الجهات في قاعدة القراءات القرآنية لما مر بنا من أن أول العلوم القرآنية بزوغا عند المسلمين هي بحث القراءات. والصلاح في الصدر الأول لمن يتضلع في علوم القرآن يعبر عنه بالقارئ ويعبر عنهم بالقراء. فلذلك علم القراءات في الحقيقة ذو بحوث وذو شجون عديدة، ولذلك هو ذو جهات كثيرة وعديدة لا بد من الاتحال المرور بها واستيعابها بقدر الوسع. فكنا في هذه الجهة أيام كان، وهي نماذج من قراءة أهل البيت واستخراج جملة من الجهات فيها، حيث مر بنا جهة من الجهات أن لأهل البيت عليهم السلام قراءة مسندة، وهذه تندرج في بحث القراءة ولا صل لها بما يتوهم أو يهرج من أنها تحريف القرآن، فلا صل لها ببحث التحريف، وإنما هذه بحث القراءات، والقراءات غير منحصرة بالسبع والعشر. القراءات كما يشهد بذلك كل المفسرون الأوائل هي أكثر من القراءات السبع والعشر، وإن حصرت في السبع والعشر لاشتهارها مثلا بتوسط الدولة العباسية والمفسر مجاهد للمفسرين، ولكن في الحقيقة القراءات أعم. فلأهل البيت قراءة، وذكرنا اعتراف علماء الكبار من علماء الإمامية وعلماء أهل السنة بوجود قراءة لأهل البيت عليهم السلام مسندة تنضبط في المسندة. جهة أخرى أيضا مرت علينا مهمة ونحن فيها، عملية الترجيح بين القراءات، عملية الترجيح، أن القراءات بينها ترجيح، هناك راجح فيها وهناك مرجوح. الآن في جملة من الأحكام القرآنية أو أحكام القراءات أن كل القراءات مجزية، هذا أمر صحيح، لكن لا يعني أن مثلا هي سواء في الاجتزاء أو كذا بها، هذا أمر صحيح لا بأس، ولكن هذا لا ينافي أن منها راجح ومنها مرجوح، منها أرجح ومنها راجح. ولما جرى هذه نكتة بعد مهمة مرت بنا. جهة أخرى أيضا كنا فيها ولازلنا أن ميزان الترجيح كما بين في روايات أهل البيت في القراءات هو العرض على محكمات القرآن ومحكمات السنة، السنة القطعية. فمحكمات القرآن ومحكمات السنة إذا تعرض عليها قراءات يستعلم منها الراجح من المرجوح، وهذا الميزان كما مر بنا جرانا ميزان عام في كل قواعد وعلوم تفسير القرآن الكريم، وهو مرتبط بهذا المنهج الذي نحن في صدد بلورة أكثر وأكثر استفادة من القرآن الكريم ومن بيانات النبي وأهل البيت عليهم السلام، ألا وهو منهج أمومة الولاية والمحكمات لتفسير القرآن. وهذه الأمومة كما مر بنا مرارا هي عبارة عن نظام منظومين، نوع النظام الترابط الرباط التراتب. أيها ذو حلقات ذو طبقات، كل طبقة فيها حلقات، وكل طبقة ترتبط بطبقة أخرى. هنا مجرى بشكل منظوم نظام مجموع. لا نجعل من منهج تفسير القرآن عظيم يعني مفكك مضحم متباعد، بل مترابط. خصيصة هذا المنهج منهج الأمومة. إذا كذلك في مبحث القراءات كقاعدة قرآنية من القواعد القرآنية يهيمن عليها هذه الضابطة العامة في منهج أمومة الولاية والمحكمات وتفسير القرآن. لذا لاحظت عدة من الروايات التي قرأناها في الجلسات السابقة مرت علينا يستشهد الإمام بثوابت قرآنية أخرى لبيان صحة من سقم القراءة أو أرجحية القراءة من مرجوحية القراءة. وصلنا إلى هذا المثال ما أتممناه، بقينا فيه من قراءات أهل البيت. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى في سورة النجم، أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. هنا في بيان أهل البيت عليهم السلام لاحظوا دعاء الندبة ثم دنا. في قراءة الإمام الباقر رحمه الله عليه يقول ثم دنا فتدانا، مو دنا فتدلان، تدلان يسقط، لا، دنا فتدانا، يعني كان الاستشهاد لصحة هذه القراءة وارجحيتها على فتدلى مذكور فيها. ثم تدن، طبعا هذه نكتة بين قوسين دعوني أشرحها. جملة كثيرة من المسلمين أو من عامة المسلمين أو من الباحثين يتوهمون أن كل قراءة مخالفة لما هو مثبت في رسم المصحف القرآني الشريف الموجود بين الدفتين بين المسلمين، هذه القراءة المخالفة للرسم المنقوش في المصحف الشريف إذا كانت مخالفة إذن يعني أنها تحريف، فإذن باطلة. فإذن أمر باطل بضرورة الدين. هذه الضابطة لتمييز القراءة عن تحريف القرآن ضابطة جهولة وجهالة فيها كثير. هذه ليست الضابطة لمعرفة وتمييز القراءة القرآنية عن ماذا؟ عن مبحث تحريف القرآن له مبحث باطل. كثير ربما في الفضائيات تشاهدون ندوات حوار، باحثون ذوي اسم ورسم وعناوين مطنطنة يتشبثون بهذه الضابطة. هذه الضابطة لتمييز ما هو تحريف للقرآن الكريم عن ما هو قراءة. فأي رواية ترد فيها كلمات أو تركيب كذا للآيات القرآنية مخالف لما هو الرسم القرآني في المصحف الشريف المتداول بين المسلمين، إذن هذه المخالفة تحريف وباطلة ومبطلة. هذه الضابطة ضابطة عوامل وليس ضابطة علمية. الضابطة العلمية عند علماء التفسير من الفريقين القدماء من علماء الفريقين، دعني عن المعاصرين الآن، القدماء من الفريقين، هذه ليست ضابطة دقيقة. إجمالا نعم ضابطة صحيحة، أن ما هو المصحف، رسم المصحف، نقش المصحف بين الدفتين المتداول الآن بين المسلمين، هذا هو القرآن القطعي المأخوذ يدا بيد عن الصدر الأول. إجمالا هذا صحيح، بيان صحيح، لا زعزعة فيه، إجمالا صحيح، 99% منه صحيح، لكن تفصيلا لا، تفصيلا فيه تفصيل. كيف؟ يعني بعبارة أخرى، القرآن الآن المتداول المصحف الشريف، أولا لعلمكم يا أخوان، هذا المصحف الشريف الآن المتداول بين المسلمين القطعي ليس فقط هو بقراءة واحدة، برسم واحد. الآن في المغرب العربي عن قديم الأيام عندهم القرآن الكريم مستنسق مطبوع جيلا بعد جيل، افرض خذ من في المغرب في الجزائر في كذا، بقراءة ورش، بينما المطبوع هنا في بلدان على اتحاد الشرق الاوسط القريبة هنا بقراءة حفص. ورسم الخط والنقش بين قراءة ورش وقراءة حفص في فروق، في فروق. وبعبارة بعد أخرى، هناك جملة من المصاحف القرآنية مكتوبة وموروثة عند كثير من البلدان المسلمين بقراءة من القراءات السبع، ليس من ضروري قراءة حفص عن علي، بقراءات أخرى من قراء السبعة أو من قراء العشرة. إذن ما هو الرسم القرآني والنقش القرآني للمصحف الشريف؟ صحيح، كل ما هو مطبوع الآن ومستنسخ ومكتوب يدا بيد جيلا بعد جيل من عند المسلمين هو عن الصدر الأول، هذا صحيح في 99% منه. أما أقل من 1% من عنده في اختلاف في الرسم القرآني بين القراء السبعة والقراء العشرة، هذا الرسم موجود. إن لم يكن هناك في الرسم والنقش القرآني 10 نماذج، طبعا هاي في ما هو دون 1% مقصودها، ما هو دون 1%، إن لم يكن هناك 10 نماذج ما هو في دون 1%، فالأقل نموذجين 3 4 5 موجود على قراءة فلان. لذلك انت لاحظوا القرائن المخطوطة الموجودة في المتاحف حتى المسلمين اللي مستنسق عنها، وهي تلك القرائن في قرونها هي المصاحف الرائجة، تلاحظونها مكتوب عليها هذا المصحف الشريف الكتاب المجيد بقراءة كذا من القراء السبعة أو القراء العشرة، موجود مألوف. إذن الرسم والنقش للكتابة القرآنية الموجود في المصحف المطبوع لا نظن أنه على قراءة واحدة، على عدة قراءات. ومن ذلك طبعا الآن هناك منحة أن يطبع المصحف الشريف بقراءة أو بقراءتين أو ثلاث فقط مثلا، أو بقراءة واحدة، بقية القراءات تودع في كتب ومصادر أخرى وليكن، لكن هذا لا يعني أن الطبع الموجود الآن من المصحف الشريف يعني ما دون 1%، هي هذه القراءة المتعينة وبقية القراءات هو تحريف. كيف والمسلمون لا زالوا يطبعون كتب في القراءات من القرن الثاني والثالث والرابع وإلى يومنا هذا؟ كتب في القراءات قديمة وحديثة، القراءات النشط في القراءات العشر، الكذا الكذا، كتب كثيرة في القراءات يطبعونها، كتاب المصاحف، كتب أخرى يطبعونها مثبت فيها تعدد القراءات السبعة والعشر، بل أكثر من العاشر. سنقرأ إن شاء الله هذا كتاب من كتب أهل السنة، ابن أبي داود السجستاني، كتاب المصاحف، سنعكف عليه كثيرا مع مصادر كثيرة من عند أهل السنة، سنرى أنه لا زالت القراءات أكثر من العاشر، 20 أقل أكثر، مثبتة في الكتب، مطبوعة بشكل مستفيض بين المسلمين. إذن هذه الضابطة أصلا ليست بضابطة دقيقة تفصيليا، أن كل ما يخالف الرسم والنقش القرآني المطبوع هو تحريف، لا، نعم 99% هكذا صحيح، أما ما دون 1% إذا كانت قراءة مسندة في الكتب المعتمدة عند الفريقين، مسندة لأئمة أهل البيت أو مسندة لصحابي من الصحابة أو تابع من التابعين، فهذه تدرج في بحث القراءة وليس في بحث التحريف. فهذه ضابطة ليست ضابطة. أنت كيف تقرأ بهذه الرواية بهذه القراءة خلاف ما هو موجود في المصحف؟ يا أخي الموجود في المصحف الشريف العظيم، نعم الجل العظيم منه 99 هو قطعي المتن والصدور، ولكن الكلام فيما هو دون ذلك دون 1% هناك اختلاف في القراءات العشر أو العشرين، هذه ليست ضابطة. إذن نعم القراءات كما مر بنا، القراءات كما مر بنا لها ضوابط كي تكون قراءة مسندة، مقدار مساحتها مقدارها دائرتها ذيلية هامشية لا تتناقض ولا تتقاطع مع محكمات القرآن والسنة، نسبتها المئوية كما ذكرنا كشرط رابع بديل عن الشرط الثالث من حيث المقدار والحد والدائرة، أن يكون نسبتها دون 1% من مجموع هذه القراءات، الباقي كله قطعي المتن والصدور. هذه الضوابط إذا توفرت في رواية من الروايات لقراءة من القراء أو تسند قراءة من القراءات، حيث ليس فيها أي سنة من التحريف، لا صلة لها ببحث تحريف القرآن الكريم والعياذ بالله. بحث هذا البحث الباطل من تحريف القرآن في وادي إذا القرآن قطعي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبحث القراءة بحث في وادي آخر. لذلك هذا التهريج الموجود الآن في الفضائيات أو في الندوات صورتها علمية ولكن واقعها على حال لا علمي وما شابه ذلك، من التهريج من هاي رواية تحريف هذه رواية تحريف هذه كذا كذا، هذه في الحقيقة نوع من أو في الفالتوك أو في الإنترنت أو في غيره على حال، هذا نوع من الهرج العلمي والهرج والمرج العلمي. ضابطة القراءة ضابطة مجال ووادي يختلف عن ضابطة التحريف الباطل، يختلف عن بعض البعض. لذا هذه الرواية أخوان هكذا رواية عن الباقر عليه السلام: ثم دنا فتدانا فكان قاب قوسين في القرب أو أدنى. أنا أكرر ضابطة ميز القراءة عن ضابطة التحريف لأنه نغرق كثير موجود في الأندية العلمية وفي الحواريات، وكل سبب ابتعاد عن كتب الفريقين في علوم القرآن وثوابت علوم القرآن. أما لو تجدد المستوى العلمي للإطلاع على مباحث علوم القرآن كثير من هذا الهرج المرج يذهب. نعم، في رواية أهل البيت على المسلم قال: ثم دنا فتدانا فكان قاب قوسين في القرب. كلمة في القرب مو مثبتة في قراءة حفص في الرسم القرآني الموجود، لكن هي قراءة في القرب أو أدنى. فأوحى الله إلى عبده ما أوحى. على أي حال ذكرنا على حال أنه في هذه الروايات أيضا أشير إلى أن سورة النجم وسورة الإسراء اللي هي نفس سورة بني إسرائيل، هاتان السورتان كليهما في إسراء ومعراج بمعنى واحد. ليس الإسراء يعني حركة أفقية على الأرض إلى أن يهدر بيت المقدس، ومن بيت المقدس يسلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حركة عمودية إلى السماء. هذا المتداول عند أهل السنة في رواياتهم كتبهم. أما المبين في بيان أهل البيت عليهم السلام لا، الإسراء هو المعراج والمعراج هو الإسراء، حركة ليلية من المدينة من مكة المكرمة إلى السماء. غاية الأمر عندما كان يرتفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فشيء يهيمن على بقاع الأرض. لذلك عندنا في رواية أهل البيت في رواية المعراج أنه أحد المواقع التي حاذاها في الارتفاع رسول الله نفس مسجد الشجرة، فعينه ميقاتا. حاذا مسجد الكوفة فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مسجد الكوفة صلى فيه ثم ارتفع مرة أخرى. يعني يهبط ويرتفع ويهبط يرتفع ويهبط إلى أن ارتفع نهائيا إلى المعراج. حتى بالنسبة إلى بيت المقدس اللي هو قبة الصخرة في فلسطين أيضا هو رسول الله لم يسر إليه أفقيا، إنما سار إليه ماذا؟ عموديا، هيمن عليه. انت تلاحظ شبيهة عند جوجل ايرث شلون قمر صناعي، كل ما ترتفع تهيمن على بقاع في الارض ماذا؟ اكثر. نعم، اخبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن قافلة قريش الآتية من الشام الى مكة، وقال لهم اول ما يطلع سيطلع عليكم جمل اورق كذا كذا، هذا صحيح. بس هذا لا لاجل ان، وحتى قال لهم رسول الله سائلوا هذه القافلة في موضع كذا، ألم ينفر منهم بعير، ألم ينفق منهم بعير، ألم يحدث لهم كذا، فسألهم قالوا نعم حصل لنا من ذلك. بس هذا لا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المعراج كان سيره أفقيا، إنما عموديا يهيمن على المناطق. فحتى إذا المسجد الأقصى كما مر بحسب بداهة التاريخ باللحاظ هو البيت المعمور في السماء الرابعة. هذا المسجد الأقصى الآن في باحة بيت مسجد بيت الصخرة، تحدث في عهد الخليفة الثاني عند فتح المسلمين لفلسطين. كذلك بيت المقدس لا ينحصر بقبة الصخرة في بيانات القرآن وبيانات أهل البيت. القرآن يقول في بيوت، مو بيت واحد، في سورة النور، في بيوت أذن الله أن ترفع. ترفع يعني تعظم، تقدر. واللطيف أن في روايات الفريقين في دير في بيوت أذن الله أن ترفع، روى الفريقان أنه بيت علي وفاطمة أفضل. فبيت علي وفاطمة بحسب رواية الصيوطي ورواية ابن أبي حاتم ورواية ابن مردويه في ذي الآية، فضلا عن رواية أهل البيت، مقدس أعظم من بيت الصخرة. ولذلك ورد في رواية أهل البيت أيضا أن المسجد الكوفة أعظم من بيت المقدس بل حول. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.